الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في بداية الحديث عن تحديد دائرة الولاية نقل عبارة المحقق النائيني على الله مقامه على ما هو الموجود في تقرير بحثه، وقد ذكر أن الولاية بحسب محل الكلام ولاية التصرف يمكن أن تتصور على ثلاثة أنحاء، واحد منها وهي المرتبة العليا مختصة بالنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي كون الإنسان أولى في التصرف بالإنسان من نفسه، أولى به من نفسه. ثم ترقى على الله مقامه وقال بأن هذا المقام لا يمكن ثبوته لغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يبين وجها في ذلك. وذكر المقام الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الولاية، وهي ما سماها بمرتبة القضاء والإفتاء، وهذه متسالم تقريبا على ثبوتها للفقيه في عصر الغيبة، بل ثبتت له في عصر الحضور أيضا، فإن المعصوم نصب مفتين وقضاة في عصر الحضور يفتون الناس، وروايات ذلك موجودة ومتعددة. والمرتبة الثالثة هي الولاية على الشؤون والأمور العامة التي لا تكون من تكاليف الأفراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بما هم أفراد. ونحن حديثنا المهم أيها الأخوة عن المرتبة الثالثة، وأنها على أساس ما تقدم من أدلة الولاية، هل تثبت هذه المرتبة الثالثة أو لا تثبت؟ وإذا ثبتت فهل يتصور لها أيضا هي سعة وضيقة هذه المرتبة الثالثة، أم أنها لا تتصور إلا على نحو واحد؟ دائر أمره بين الوجود والعدم. ولكن حيث إننا نتحدث في هذا الأمر، فمن المناسب أن نتعرض إجمالا لشيء من الأولى والثانية. أما المرتبة شيئاً موجز جدا، وإلا فإن بحثا مطولا في المقام. أما فيما يرتبط بالمرتبة الأولى العالية، فيعود كلام المحقق النائم أعلى الله مقامه الشريف إلى عقدين: عقد الإيجاب وعقد السلب. عقد الإيجاب أن هذه الولاية ثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام، وعقد السلب انها غير ثابتة لغيرهم، بل لا يمكن ثبوتها لغيرهم، كما هو صريح عبارته. اما العقد الاول فلا اشكال ولا ريب فيه على الاطلاق، بل يمكن عده من ضروريات الاسلام والدين على ما دلت عليه اصول الاسلام بالنسبة للنبي، وأصول المذهب بالنسبة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي للتدليل كلاهما أصول الدين الحق، إلا أن التفرقة بينهما بلحاظ التفرقة في الآثار على مستوى الاحكام الشرعية من الطهارة والنجاسة وما نظر ذلك. اما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكفينا الايات العديدة التي تتحدث عن ثبوت هذه المرتبة للنبي، فقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم في سورة الاحزاب الاية السادسة، فان من الواضح ان الاية الكريمة تثبت للنبي ولاية على جميع افراد الانسان من المؤمنين وغيرهم بطريق اولى او بقرينة عدم الفصل بين المؤمن وغيره. على اي حال تثبت للنبي ولاية ثابتة على المؤمنين بدرجة اقوى واشد او بالاولوية من المؤمن في ولايته على نفسه، فكل ما حوله الله تعالى للمؤمن في ان يتصرف بنفسه فيه فالنبي صلى الله عليه وآله مخول في ان يتصرفه في المؤمن بطريق اولى. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، كل ما هو مجوز على المستوى الشرعي للانسان في ان يتصرفه في نفسه فهو مجوز للنبي في ان يتصرفه فيه، وكذلك فيما يحيط بنفسه بطريق اولى كالتصرف فيه ما به بالاولوية القطعية كما لا يختار. وهذا واضح ايها الاخوة، ولا ينبغي الاطالة في البحث عن الاية وذكر المحتملات اربعة او خمسة كما حاول بعض المحققين ان يذكر، يمكن ذكر المحتملات وبيان الحق فيها لكننا لا نتفرد بالبحث المطول فيها لجانب عن وضوح المطلب خصوصا. ومن الايات قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، الاحزاب اية 36. والمراد من قضى هنا ليس القضاء بمعنى فط الخصومة كما هو واضح، فان قضى لغة بمعنى حزم وحكم، فاي مؤمن حكم الله فيه امرا فليس للمؤمن الخيارة فيه بل عليه التبعية لما حكمه الله، واي امر حكمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم فلا اشكال ولا ريب في ان المؤمن لا خيارة له فيه، وبمقتضى الاطلاق يشمل هذا جميع ما حكمه النبي، وبعطفه على الله عز وجل يثبت ان له نفس المقام فيما يرتبط بهذا الجانب. فاي شيء حكمه الرسول على المؤمن يرتبط باموره الاجتماعيه او بنفسه او بماله او بزوجه او الى ما هنالك فليس له الخيارة من امره فيما يرتبط بما حكمه هذا النبي او حكمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وايضا توجد ايات اخرى لسنا في صدد التعرض لها ايها الاخوة، واما فيما يرتبط بالامام صلوات الله وسلامه عليه فقد يقال بان هذا اثباته مشكل، ولكننا نقول يمكن اثباته من طريقين، من طريق الكتاب الكريم ومن طريق السنة الشريفة. اما من طريق الكتاب الكريم فقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقد بينا في بحث سابق مفصلا ان الاية لا يكاد يمكن انطباقها بحيث تكون الطاعة الثابتة لولي الامر هي بنفسها الطاعة الثابتة للرسول وهي بنفسها الطاعة الثابتة لله الا اذا كان معصوما، وقد ثبت في محله عدم وجود المعصوم غيرهم صلوات الله وسلامه، بل لم يدعي احد لاصحابه العصمة كما هو واضح ومسلم عند جميع المسلمين. على ان الروايات المتواترة فسرت اولي الامر هنا بالائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. والغريب ان بعض اعظم المحققين في حاشيتي على المكاتب المسمات بارشاد الطالب وعند الوصول الى البحث عن ولاية الفقيه حاول ان يتمسك لإثبات مقام ولاية الامر للفقيه بهذه الآية الشريفة. ونقض على نفسه بالروايات المفسرة لها بالأئمة ودفع النقض بدعوى عدم المنافات وان الأئمة هم المصداق الابرز والاكمل للآية الكريمة. الا ان الصحيح بمعزل عن الروايات عدم امكان ثبوت وجوب الطاعة المطلقة لغير المعصوم لانه على اقل التقدير يمكن ان يعطل ويزل اشتباها. فهل تجب طاعته بهذا المولد ام لا؟ الوضع انه لا تجب طاعته فلم تثبت له الطاعة المطلقة اذا. بينما المعصوم لا يمكن ان يأمر بغير ما يريده الله سبحانه وتعالى. ويمكن عد نفس هذه الآية دليلا على عصمة الإمام المعصوم في الأحكام وأن موضوعات لا في خصوص الأحكام فحسب، لأنه ثبت لهم وجود الطاعة كطاعة النبي وكطاعة الله سبحانه وتعالى. فلو كان يذل اشتباها ولو في الموضوعات لما أمكن أن يثبت له هذا المقام. واما الروايات فلا شك ولا ريب في ان المراجع لها يا ان الروايات بفضل حفظ اولي الامر بالائمة الواردين في الآية الكريمة بالائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، لا انها بفضل بيان مصداق كما ورد في بعض الروايات اننا نحن اولي الامر مما هو ظاهر بانه دون غيرهم ايا كان ذلك الغير. وروايات اخرى واضحة في هذا المراد ولسنا الان بصدد الحديث المفصل حولها. ومن الواضح ايها الاخوة ان هذه الاية الكريمة اثبتت لزوم الطاعة المطلقة للرسول وللامام المعصوم بالمقدار الذي ثبت للرسول. فاذا كان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم واذا كان الرسول ماذا تجب طاعته على الاطلاق فالامام المعصوم ايضا تجب طاعته على الاطلاق. واما من طريق النقل فالنصوص كثيرة على ان هذا من مسلمات المذهب وضرورياته ثبوت المقام الثابت للنبي على مستوى الولاية بنفس السعه والدائرة للامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا للتدليل عليه الرواية الشريفة المتواترة لدى الفريقين وهي حديث واقعة وبيعة الغدير، حيث انه ورد في اكثر نصوص هذه الواقعة ان النبي قال ألست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت او اللهم من كنت على اختلاف التعابير مولاه فهذا علي مولاه. وظاهر جدا في ان نفس الولاية الثابتة للنبي قد اثبتها النبي للامام علي عليه افضل الصلاة والسلام. والمقطوع به ان الامام علي لا توجد له ولاية اوسع دائرة من ولاية بقية الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. البحث لو نريد نفصله يطول ايها الاخوة، لكن نقبل باب البحث وهذا. وعلى هذا الاساس يظهر ان المرتبة العالية التي افادها المحقق النائبي السابق بوضوح وببداهة اسلاميا ومذهبيا للنبي والأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام. لكن ينبغي ان يعلم ايها الاخوة انه ليس المراد من كون النبي او الامام المعصوم اولى بالشخص من نفسه ان الامام والامام المعصوم والنبي يتصرفا كيفما شاء، بمعنى انهما لا يوجد قيد لافعالهما، بل من الواضح ايها الاخوة ان فعل النبي والامام صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما مقيد في اطار الاحكام الشرعية. ومن هنا فلا يعني كون النبي او الامام اولى بالرجل من نفسه وماله وزوجته انه يستطيع ان يزوج زوجته المزوجة لشخص اخر، بل هو اولى به من نفسه فيما كان له شرعا الموجود للزوج شرعا انه يجوز له ان يطلق الزوجة، ويجوز للزوجة بعد عدتها ان تتزوج بشخص اخر. فالثابت للنبي هو نفس هذه الولاية الثابتة عليك، نفس هذه الولاية الثابتة لك على نفسه طريق الاولى، يعني يستطيع اذا انت ما تريد تطلق معنى الاولوية هو يستطيع ان يطلق زوجتك منك، واذا زوجتك معنى ان تحتاج ما تريد تتزوج بزيد بن ارقم يستطيع ان يزوجها رغم عن انفها بزيد بن ارقم، لأن النبي والإمام معنى الأشدية في ولايتهم أنهم يتفرقون خارج إطار الأحكام الشرعية، وهذا لعله من البديهيات الواضحة أيها الإخوة التي لم تكن تحتاج إلى التنبيه إلا بنحو القرينة المنفصلة، لا القرينة المنفصلة. معنى الأولوية أنك إن لم ترد وأراد فإنه يستطيع أن يريد، لكن كل ذلك في إطار الأحكام الشرعية كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان او اقامة برهان فيما يرتبط بهذا الجانب. فان النبي والامام من الواضح انهما في فقط اقامة الاحكام الشرعية لا في فقط، وهذا بديهي واضح ما يحتاج الى اطالة ومزيد بيان. بالي واضح بديهي هذا اصلا، هذا فيما يرتبط بالاخذ الايجابي في كلام المحقق النائم على الله وقاله. واما العقد السلبي وهو ان هذه الولاية لا يمكن اعطاؤها لمن ليس اهلا لها، ها؟ مما هو ظاهر في تعبيره ان هذا ثبوتا غير ممكن، واضح تعبيره في انه ثبوتا غير ممكن، يعني عقلا لا يمكن اعطاء هذا النحو من الولاية لغيره. اقول ايها الاخوة هذه الولاية مهما تصورنا عظمتها وهي دون مقامه الإسلام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بكثير، بل هو ادنى ما ثبت لهم واقله لوضوح انهم مجار الفيض الالهي وانهم مجار النعم وانهم العلة الغائية للوجود وانهم الى اخره مما هو واضح ومسطور في محله ودل عليه العقل والنفس. لكن الكلام مع المحقق النائيني فيما يرتبط بالنقطة السلبية يا اخوان، نقول الذي يظهر من المحقق النائيني ان هذا المقام لا يجوز عقلا اعطاؤه لغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا ما يحتاج الى وقت التأمل، فإن العقل عالم إثباته عين عالم الثبوت فيه، فلا بد لنا من أن نتلمس وجها يكون دليلا عقليا على عدم إمكان إعطاء الولاية تجعل إنسان أولى بإنسان آخر من نفسه إذا كان هذا الإنسان غير معصوم. قد يدعى في المقام ويقال اننا لا نستطيع ان نصل الى اجابته العقل، اليست هذه الولاية من الولايات الاعتبارية؟ اليست الولايات جميعا حتى ولاية النبي والامام المعصوم على خلاف الاصل ثبتت له بالاعطاء من الله سبحانه وتعالى، وان الولايات جميعا تنتهي الى الله، لا ولاية لاحد على احد، والولايات جميعا لله عز وجل. فيقال كما ان حكمة الله اقتضت اعطاءها للنبي والامام المعصوم، يمكن ان يكون هناك وجه حكمة في اعطائها لبعض الافراد الكملين من غير النبي والامام المعصوم، او من يعبر عنهم بانهم وصلوا الى الحكمة التربوية او الذاتية لانفسهم، ثبوتا يمكن او لا يمكن؟ لا اشكال ولا ريب في انه ثبوتا يمكن ذلك، وان لم نعرف نحن وجه الحكمة فيه وإلا بنعرف وجه الحكمة دي. ما نستطيع أن نتوصل إلى أن هذا المقام ثابت للنبي والأئمة لأنه مجال الفيض، لأنهم العلة الغائية، لأن الروايات ظاهرة، لأن ملكيتنا لجميع ما نملكه أولية بالقياس إليه. الأرض كلها للإمام، طبعا للنبي قبل الإمام، لماذا المال كله للإمام؟ موجود روايات منها الطريق كثيرة وفيها ما هو صحيح المعمول به عند الطائفة. ملكيتنا كلها طولية، وإن كان الإمام ظاهرا ما تعاطى معنا إلا بحسب ما نتعاطى به مع بعضنا البعض من البيع والشراء والملكية العرضية الطولية. ولكن من الواضح لدينا على مستوى الأدلة ثبوت هذه، وهذه لم تثبت في أحد غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو كانت هناك حكمة ومصلحة في إثبات هذا المقام لشخص كامل غير معصوم، فما المانع العقلي من ذلك؟ نحن لا نستطيع أن ندرك المصالح المفاسد الواقعية، وليس لعقلنا طريق. نعم نستبعد وجود هكذا شيء لأننا نستبعد وجود مبرره، لأن الولايات لتكميل نقص في المولى عليه. وفي مثل هذه القضايا الفردية لا يتصور نقص في المولى عليه حتى نكمله. نعم إذا صار الإنسان ففيه يصير فقير أولى به من نفسه، هذا هي المعنى، لكن في تكميله حتى لا يكون في تكميله من جهة الفتح. إذا مجنون أم في تكميله من جهة الجنون، فأراد أن يعطى للأب وأخرى يعطى لمن؟ للفقيه، على التفصيل الفقيه في محله. الصغير أم يعطى؟ الزوجة أم بمقدار مختلف بين الفقهاء يعطى قواميتها للزوج؟ وهكذا. لكن كل هذه المواهب لنقص في المولى عليه. أما ثبوت هذا المقام لإنسان غير معصوم من دون نقص في المولى عليه، ها؟ لا نعرف وش الحكمة فيه. لكن لو وجد شيء يدعو إلى ذلك لا نرى في العقل دليلا يمنع منه، لا نرى في العقل برهانا أو دليلا يمنع منه، فلا ندري لماذا ذهب المحقق النائب إلى عدم إمكانه. على مستوى الاستبعاد مستبعد هو من دون نقص في المولى عليه، لكن لا نجد فيه ما يرتبط بمعلوماتنا العقلية على الأقل برهانا ينفي هذا، بل نقل أن بعض الأعاظم المعاصرين لصاحب الجرائم كان يرى أن المقام الثابت للفقيه في عصر الغيبة هو مقام يشمل جميع المراتب الثلاثة من الولاية، حتى نثبت أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقال بأنه جمعه مجلس مع صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، وبمجرد أن استقر بهما المجلس قال له صاحب الجواهر لو جدتك طارق، فأجابه هذا المحقق فقال لو أنني كنت عالما باجتهادك لاجتنبتها. بعد واضح يعني يجي يقول انا اعطي هذا المقام للفقيه لكن انا فقرتك عندي مسلم. وانا ما نقلب السيد الخوئي على الله مقام على ما هو الموجود في مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 288. ومن هنا يظهر الخلل في فهم كثير من الناس ايها الاخوة الذين تصوروا ان القائد الولاية العامة يعني يقول بان الفقيه اولى بالمؤمنين من انفسهم على ما تلوكه الالسنة في المجتمعات في ايامنا هذه، حتى على السنة بعض المتلبسين بلباس اهل العلم، مع ان صاحب الجواهر من الواضح انهم القائدين بالولاية العامة. السيد الخميني رحمة الله عليه، المحقق النراقي، كلهم قائلون بولاية عامة، مع ان احدا منهم لم يثبت للفقيه مقام انه اولى بالمؤمنين من انفسهم. وكيف كان؟ فنحن لا نرى ايها الاخوة اي برهان عقلي يمنع من اعطاء هذه الولاية الاعتبارية لو كانت هناك حكمة في اعطائها يكشفها علام الغيوب، ونحن لا نصل اليها لانسان من البشر الكمالين ولو لم يكن واصلا الى درجة العزمة. ولكن إثباتا نقول لا يوجد أي دليل يدل على ذلك، وما ربما يتشبث به من الروايات لإثبات مثل هذا المقام واضح عدم دلالته عليه، كبعض الروايات. وقد تعرضنا لتلك هذه الروايات، تعرضنا لها ونحن نتحدث عن ولاية الفقيه، ها، وأنها تدل أو لا تدل، وناقشناها سندا ودلالة مثل قوله العلماء ورثة الأنبياء. فإنه قد يتمسك بالإطلاق فيقال بأنه ثبت للعلماء الوراثة عن الأنبياء في كل ما كان للأنبياء. لكن الجواب على ذلك أن بقية الحديث تقول حيث إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا علما من علومهم. على أنه من المحتمل جدا أن المراد من العلماء هناك هم خصوص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو مجامع الأمور بعيد العلماء بالله العارفون بحلاله وحرامه. وقد قوينا في محله أو رجحنا على الأقل أن المراد هناك من العارف العالم بالله ليس الفقيه، إنما الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا يعلم أن المراد من الأمور شيء أبيض من الأمور العامة، حتى الأمور الشخصية للإم على أن أسانيد هذه الروايات كلها كانت مخدوشة كما تقدم. روايات منها القديم قد راح نتمسك بها لإثبات الوراثة المطلقة من النبي والإمام المعصوم للفقيه، واضح مدخوليتها سننا أكثرها ودلالة كلها، لا يوجد فيها شيء يدل دلالة تامة على أن تمام الوراثة ثابتة للإم فقيه. ومن هنا فالذي يهون الخط ان ثبوت مثل هذه الولايات على خلاف الاصل والقاعدة حتى في النبي والامام فتحتاج الى دليل لاثباتها، وقد دل الدليل العقلي والنقلي في النبي والامام، بينما لا نجد شيئا من ذلك دل على ثبوتها لمن هو دون مرتبة العصمة. ولا اشكال ولا ريب في أن البحث حينئذ إثباتا يكون واضحا في أن هذا المقام لم يثبت الفقيه، وهذا المعاصر صاحب الجواهر إن كان من الفقهاء فهو أعرف بباطات. فالظاهر أنا استدلت أمثال الروايات العلماء ورثة الأنبياء ومجاري الأمور التي هي مدخولة سندا وواضع على دلالتها على المطلوب. هذا فيما يرتبط بالمرتبة العليا، وهي مرتبة أولى بالمهم. وقلت البحث يا إخواني يمكن التطويل فيه، لكن يبدو لباب البحث هذا الذي ذكرته لكم، والتطويل بذكر نصوص من هنا والتعرض للتشريبات من هنا وهناك ما لها أي داعي. حتى الأبحاث المفصلة في مثل هذه الأبواب لبها هو هذا المقدار الذي ذكرناه أيها الإخوة، وقد يستعرضون آيات أكثر أو روايات أكثر أو يستعرضون طرق حديث غدير وصياغه المختلفة مما صار واضحا لديكم، ويمكن لمن احب التوسع ان يراجع. اما المرتبة الثانية وهي مرتبة الافتاء والقضاء، فنقول من المتسالم عليه بين الاصحاب ثبوتهما، وثبوتهما بالنص والدليل. اما الافتاء فقد ثبت بالدليل القطعي الذي هو السيرة، وألمحت إليه جملة من الروايات المعتبرة، أحب أن يرى مثلك يجلس في المسجد يفتي الناس، عفى يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني إلى ما هنالك، موجود مسلم ما فيه كلام، ومذكور في كتاب الاجتهاد والتقليد الأدلة الواضحة عليه، ولم يخالف فيه أحد فيما أعلم من فقهائنا. وأما مسألة القضاء فقد طفحت الكلمات بأنه متفق عليه نصا وحتوا وأنه ثابت بالنص، إلا أن السيد الخوئي على الله مقامه قد أثق ذلك في مباني تكملة منهاجه الجزء 41 من موسوعته بطبعتها الحديثة صفحة 89، حيث أنه ذكر أن عمدة دليل الناس المقبولة والمشهورة والأولى دالة، فإني قد جعلته عليكم حاكما، وهي رواية النص من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لمن عرف حلالهم وحرامهم، فاجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولكنها ضعيفة سندا من نظر السيد الخوي، لأن عمر بن حضر لم تثبت وفاقته عندها، والطرق المذكورة في محله لتوثيقه لم يقبلها، وكونها مقبولة مشهورة محمول بها بين الأصحاب أيضا لا يقبلها، لأنه لا يجب ربط سند الضعيف كعمل الأصحاب. والنص الثاني مشهورة بأبي خديجة أو ما اعتبرت أو صحيحة بأبي خديجة، فألم بالمكرم الذي اختار السيد وراقته خلافا لما يظهر من بعض مواضع رجال الشيخ، حيث ضعفه وهو التباس من الشيخ فيما بينه وبين سالم بن سلمة لان هناك اخطاء السالم بن ابي سلمة ومن عصاه، لكن ذكر الاسم سالم بن مكرر هذا محبوب في محل من علم الرجال، الا ان السيد الخوي ناقش في دلالتها، وهذا من عجيب الامور ايها الاخوه. فان الوارد فيها نفس التعريف الوارد فيه المقبول، بل ينظران من كان منكم ممن عرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حكما فاني قد جعلته عليكم قاضيا. هنا قال حاكما، هنا قال قاضيا، ومن الواضح فاني قد جعلته عليكم قاضيا، واضح الجعل والنص. ولا ادري لماذا ذهب السيد الخوئي هنا الى انه من قبيل قاضي التحكيم لا من قبيل القاضي المنصور. ثم انه حيث ان من الله محسوب هذا المنصب للفقيه تشبث السيد الخوئي بابيات دليل الشده هنا، قال من الواضح ان القضاء مما لا يرضى الشارع بطبيعه وتركه، والقدر المتيقن الذي يجوز له التصدي اليه هو الفقيه العارف بالاحكام الشرعيه عن اهل النبي التفصيليه، فلا تشمل لا المقيد فضلا عن عدم المتفقه اصلا. على اي حال هذا الخلاف خلاف نادر يا اخوان، وقلت اساسه ضعيف جدا، لان المقبوله مقبوله جازما مطمئن بصدورها، ولو لم يوثق عمر بن حنظله على ان عمر بن حنظله لا توجد اكثر من طريق لتوثيقه. واما فيما يرتبط بالمشهوره فدلالتها توازي تماما دلاله المقبوله، ولا تقل ولا تقصر عنها. ومن هنا فيدنا بيد تسالم فقهائنا خلافا له رضوان الله تعالى عليه، وان مقام القضاء ثابت بالنص لا بدليل الحسبة، يعني يوجد شيء في الشريعة الاسلامية اسمه منصب القضاء وثابت للفقيه. هذا تمام الكلام في هذه الاشياء. تفصيل الكلام طبعا يا اخوان في كتابين، الاجتهاد والتقليد في ولاية الافتاء، وفي كتاب القضاء في ولاية القاضي. الكلام وكل الكلام في المرتبة الثالثة، وهي مرتبة ثبوت الولاية على الأمور والشؤون العامة، وهي المعبر عنها في كلمات جملة من المحققين بالولاية العامة أو الولاية المطلقة. فهل هذا النحو من الولاية ثبت للفقيه بدليل أم لا؟ وقد انقسم العلماء هنا قسمان، منهم من ذهب الى ثبوت هذا المنصب، ومنهم من ذهب الى عدم ثبوته. ولا بد لنا من التعرض مجملا لنبين النظر على اساس ما تقدم من ادله النقد للفقيه، وسياتي الحديث ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.